بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالزنا من مفاسد، ذكر التحذير من أعظم وسيلة من وسائل الزنا، وهي النظر المحرم. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر من أعظم أسباب حفظ المسلم عن الشهوات والزنا. قال ابن القيم رحمه الله: فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره. فهذه أربعة مداخل للشيطان ينبغي على العبد أن يحفظها وأن يرعاها، كما قال بعض السلف: من حفظ اللحظات، يعني لحظات العين بغض البصر، والخطرات، خطرات قلبك، فلا تشغل قلبك بالتفكير في شهوات الدنيا وملذاتها، بل اجعل قلبك متعلقا بالله جل وعلا، متعلقا بالدار الآخرة، دائما تتذكر مواعظ القرآن، تتفكر في العلم النافع. قال: واللفظات، يمسك لسانه، والخطوات. فهذه إذا حفظها فقد حفظ دينه. ولهذا مثلا يقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا في حفظ الخطوات، ما يمشي متكبرا مختالا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا في حفظ اللفظات. والآية التي مرت معنا: يعلم خائنة الأعين، هذا في حفظ اللحظات، لحظات العين، وما تخفي الصدور، هذا في حفظ للخطرات. قال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به. فأما اللحظات، لحظات العين، فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات. وذكر حديثا يعني يروى في هذا الباب، وإن كان في سند ضعف لكن يستأنس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. والمقصود بالأولى يعني نظر الفجأة، إذا وقع البصر على امرأة لا تحلة، قد كشفت عن زينتها، فهذه النظرة الأولى يعني بمجرد نظرة ويصرف بصره، ما يقول نظرة أولى فيديم النظر، لا، هذه ليست نظرة أولى. المقصود أن هذه النظرة التي وقعت خطأ فهذه لا يؤاخذ بها العبد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: وليست لك الأخرى. وذكر حديثا في المسند ولكنه ضعيف، وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله، قالوا يروى عن ابن مسعود أو غيره، قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله أو أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن الشيطان يأتي يزين العبد إذا رأى شيئا فيقول له حتى يرتاح قلبك وتهدأ نفسك كرر النظر حتى تشبع ثم تنصرف. وهذا من خطوات الشيطان. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيكرر النظر وينظر وينظر وتتعلق صورة هذه المرأة بقلبه. وليست المسألة الإخوة تقتصر على الوقوع في الزنا، يمكن أن يحفظ العبد نفسه بتوفيق الله من الزنا، ولكن المسألة أيضا تتعلق بفساد القلوب. كم الآن من الناس من يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة، وأن الشيطان يخطر لهم بخواطر ما تليق بالوقوف بين يدي الله، بل ربما جاء الشيطان بصورة هذه المرأة وضعها في قلبك وأنت تصلي، خاصة الذي والعياذ بالله ينظر في الإنترنت أو غيره إلى الصور الخليعة أو غير ذلك، وما أحد يراه يختفي عن أهله، ولكن الله جل وعلا يراك من فوق سماواته. ألا تستحي من نظر الله تعالى لك؟ لو كان واحد من المقربين من أصدقائك أو أبوك أو أمك معك لاستحيت منهم، فكيف لا تستحي من الرب جل وعلا؟ كيف تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك ولا تبالي بنظره، وتستحي من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا؟ فعلى العبد دائما أن يستشعر مراقبة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، نظرة تولد خاطرة في القلب. قال: ثم تولد الخطرة فكرة، يعني النظرة هي بذرة الشيطان يلقيها في قلبك ثم يسقيها شيئا فشيئا، الخطرة تتحول إلى فكرة، ثم تتحول الفكرة إلى شهوة. قال: ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد. الإنسان إذا أشغل نفسه بهذه الشهوات ودائما ينظر يقول للشيطان: لا متى؟ فيتعرف ويكلم ثم يلتقي ثم تقع الفاحشة والعياذ بالله. والله أذكر مرة واحد أيام التدريس في أول ثانوي طالب، فدائما يغيب ودائما كذا، فأخذت على طرف الغرفة عندي وقلت له: يا فلان إيش فيك؟ في عندك مشاكل؟ عندك كذا؟ فبدأ يتكلم عن حاله، يقول: يا أستاذ والله يعني أنا أول مرة أفعل هذا في حياتي، ما كنت أقصد أبدا. وشاب يعني يظهر عليه يعني الأدب والاحترام، يقول: يعني كنت مرة في يعني المول وألقت فتاة رقمها علي فأخذت الرقم، يقول: اتصلت وتعرفت وأرسلت الصور وأشوفها، يقول: إلى أن يعني اتفقت معها أن نخرج. شوف أول ثانوي، وخرج معها مرة مرتين. يقول: اكتشف أهلها أنها تكلمه فطردوها من البيت، فيعني أخذت يعني مكانا كأنها أجرت مكان. انظر إلى يعني الفتيات مع أنها صغيرة، لكن سبحان الله. يقول: قالت لي: أنا في المكان الفلاني وطردوني أهلي لو تمر علي وكذا. يقول: دخلت عندها في هذه الغرفة وقعت الفاحشة، يعني يندم. هكذا خطوات الشيطان. فالإنسان خاصة الشاب أو الفتاة عليهما أن يقطع هذا الباب، هذا الباب كله شر، ويلجم شهوته بلجام التقوى. ولا بد، الشهوة موجودة في النفوس، لكن يكون واقعيا. هو الآن ما يستطيع أن يتزوج مثلا وفي الدراسة، فعليه أن يكون واقعيا، ما يتبع هذه الأهواء والأوهام والخيالات والشهوات التي تضره وتضر دينه وتحطم حياته. عليه أن يكون واقعيا في حياته، يدعو الله تعالى أن يرزقه الله الزوجة الصالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وهكذا، ويبتعد عن ما يثيره عن الاختلاط وعن الصور الخليعة وغير ذلك. فإذا غض بصره وأكثر من الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقال فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. قال والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أيضا، يعني هذه من أعظم المفاسد الزنا، ومن أعظم المفاسد فساد القلب. وكذلك قال أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. وهكذا يعني يظل والعياذ بالله يدخل في قلبه العشق ويعني التعلق بالشهوات فيفسد عليه قلبه. فهذا القلب لا يمكن أن يشم رائحة الخشوع في صلاته ومحبة الله والشوق للقاء، لأن قلبه أصبح محلاً للدنايا، للأمور التافهة من الشهوات. من الناس من قلوبهم والعياذ بالله معلقة بالحشوش، ومن الناس من قلبه معلق بعرش الرحمن جل وعلا. أين هذا من هذا؟ قال وأعجب من ذلك أن النظر تجرح القلب جرحا فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. وهكذا يعني كلما ازداد النظر ازداد ألم القلب. فلا علاج من هذا إلا أن يتوب المسلم من النظر المحرم، وأن يتذكر دائما أن الله يراه قبل أن يرى هذه المرأة، ثم عليه أن يبتعد عن أماكن الفتنة والاختلاط، وأن يزين قلبه بزينة الإيمان من تدبر القرآن وكثرة تلاوته وكثرة الصلاة والصيام، فهذا الذي يحفظ العبد. وللأسف الآن يعني استهان الناس بالنظر المحرم. نعم الشهوات تنتشر، وللأسف يقل الحجاب والعفاف، لكن هذا لا يبرر أن المسلم يطلق بصره، فحسب بقدر الاستطاعة يغض بصره. ثم أيضا كم يتساهل الناس في هذا، فيقول هذه مجرد امرأة تقرأ الأخبار أنا ما أقصد، وينظر إليها. وكذلك يعني إذا ذهب ليشتري شيئا أو كذا، يعني ممكن ينظر نظر في حاجة، أو أما أن يديم النظر ويتلفت فهذا يضر قلبه وينقص إيمانه. وإذا كان السلف رحمهم الله يكرهون النظر إلى المباحات من متاع الدنيا، فما بالك بهذا النظر؟ يعني كما في الأثر عن وكيع سفيان رحمهم الله أن رفع أحدهما رأسه إلى قصر مشيد، فقال له الآخر غض بصرك، فتعجب غض بصر عن ماذا؟ فقال إنما صنع لهذا أو بني لهذا، يعني للتفاخر. فيمكن أن يدخل في قلبك شيء من محبة شهوات الدنيا والتعلق بها، فكيف كان يحفظون قلوبهم؟ لأن كل ما تلتقط العين يصب في القلب، فلا تجعل قلبك مثل المزبلة يصب فيها كل شيء من الفساد والخراب. فبهذا يحفظ المسلم قلبه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، نسأل الله تعالى أن يحفظ أبصارنا وأسماعنا وجوارحنا وقلوبنا عن الحرام عما لا يرضيه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.